كان الكلام في الفرع الثاني الروايات هنا الروايات التي يتمسك بها لإثبات درء الحد عن المرأة التي شهدنا النساء بأنها باكر. قلنا أن الحديث في هذه الروايات يقع في جهات: الجهة الأولى في مقدار دلالتها، وقد تقدم، والجهة الثانية في أنه هل يشترط مقدار خاص وعدد خاص في الشهادة، أن يكون الشهادة من 4 نساء أو لا. قلنا أن هذا يرتبط بتشخيص فقه هذه الروايات، وأن تقديم مدعى النساء على شهادة الرجال هل يكون من باب القطع ببكارتها أو من باب حجية شهادتهن في قبال شهادة الرجال، فتتعارض الشهادتان وتتساقطان ويدرأ الحاد، أو تقدم شهادتهن على شهادة الرجال، أو من باب ثالث. ذكرنا أنه ظاهر ذيل هذه الروايات أن هذه الشهادات تقبل شهادتهن، أي هنالك نحو تعبد وحجية مفترضة لشهادتهن، وليست المسألة من باب القطع واليقين، وإلا كان التعبير بتقبل غير مناسب. لأن الإنصاف أنه أيضا ليس المقصود من تقبل شهادتهن أي تقبل شهادتهن كشهادة في قبال شهادة الرجال لكي يكون من باب حجية الشهادتين والتعارض بين الشهادتين وترجيح إحداهما أو حكم بالتساقط مثلا. لعدة أمور ذكرناها فيما سبق، منها أنه أساسا من المستبعد أن يكون المقام من باب التعارض بين الشهادتين، لأن المورد مورد الاستعلام، الإمام يأمر النساء لأن تستعلم حال هذه المرأة، والاستعلام لا يناسب مع التعويل على الشهادة بما هي الشهادة، ولا يستعلم بمن يحتمل كذبه، وأيضا سياق الصادر في بعض هذه الروايات ظاهر في التعويل على كلام النساء لا التشكيك في صحتها وعدم صحتها، كما أنه أساسا افتراض أن هنا يوجد تعارض بين شهادتين وتقدم شهادتهن على شهادة الرجال في نفسه أمر مستبعد، لأن شهادتهن تعادل شهادة رجلين، كيف تقدم شهادة رجلين على 4 رجال؟ لعل الأوفق بهذه الروايات أن قبول شهادتهن هذا من باب قبول قول أهل الخبرة، لأن هذه المسألة من المسائل التي لا تخلو من الحاجة إلى الخبرة والفن، تشخيص أن هذه المرأة باكر واقعا أو ليست بباكر. هذه خصوصية ليس يعرفها كل إنسان، وإنما خصوصية يعرفها ويشخصها نساء مخصوصات كالقابلة مثلا ونحو ذلك، فتقبل شهادتهن. الظاهر أي تقبل كلام المتخصصات من النساء والمتخصصة من النساء في إثبات هذا الأمر، وحينئذ يرجع بحسب الحقيقة إلى تقديم وقبول قول أهل الخبرة في هذه المسألة، من النساء في إثبات البكارة. وفي قول أهل الخبرة لا يشترط التعدد، في حجية قول أهل الخبرة لا يشترط التعدد، لأن معنى حجية قول أهل الخبرة هو حجية الاجتهاد والخبرة. حجية أهل الخبرة يعني حجية اجتهاد الخبير وخبرة الخبير، هذا معناه. وموضوع حجية أهل الخبرة لا يشترط في ذلك التعدد لا في الرجال ولا في النساء. وأما من ناحية الاحتمال الكذب وعدم الكذب وأن يكون مأمونا، فذاك لا بد من أن يحرز إما بالقطع واليقين، يحرز بأن هذا الخبير لا يكذب، مأمون مطمئن بأنه ليس كاذبا وليس خائنا في كلامه في المطابقة مع خبرته، إما أن يقطع بذلك أو يثبت ذلك أيضا بالحجة، كما إذا فرض أن الخبير أيضا كان يحتمل في حقه الكذب، يعني لا بد من التعدد، مثلا في الرجال بينة وفي النساء أربعة لنفي احتمال الكذب، لا لأن الخبرة بحاجة إلى تعدد. وحينئذ النتيجة أنه في مورد شهادة النساء لا يشترط الأربعة أربعة نساء، وإنما لا بد من الاطمئنان بعدم كذبهن أو قيام الحجة على عدم كذبهن. فلو كانت المرأة الشاهدة على البكارة امرأة مأمونة من ناحية الكذب، تكفي شهادة امرأة واحدة. إذا كانت مأمونة من ناحية الكذب أي يقطع والاطمئنان بأنها لا تكذب، وإنما يحتمل أنها تخطأ في التشخيص لعدم لخطأ خبرتها. وإذا كانت غير مأمونة من ناحية الكذب فلا بد من أربعة نساء من جهة نفي احتمال كذبهن. وهذا يعني أنه هذه الروايات لها لغيرها إطلاق عندما تقول تقبل شهادة النساء في المقام في مثل هذا، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا، يتمسك بإطلاقها بإطلاق ذيلها لإثبات قبول شهادة النساء حتى لو كان أقل من أربعة. نعم لا يشترط أن يكون أكثر من أربعة، لأن الأكثر من أربعة لا وجه لاشتراطه، لا من ناحية حجية الخبرة ولا من ناحية حجية احتمال الكذب، باعتبار أن تكفي في نفي احتمال الكذب ونفي التهمة ونفي الخيانة، لأن الأربعة بين لا محالة. إذن فتكون هذه الروايات من ناحية الأقل من أربعة مطلقة، نعم من ناحية الأكثر من أربعة لا يستفاد منها اشتراط الأكثر من أربعة، أما اشتراط الأربعة بالخصوص هذا ليس مطلقا، ليس دائما يشترط الأربعة في خصوص موارد احتمال الكذب وعدم القطع بالمأمونية وبأن هذه المرأة لا تكذب، هناك نحتاج إلى الأربعة. وأما في غير ذلك لو كانت المرأة الشاهدة بالبكارة امرأة مؤمنة مقطوعة الأمانة مأمونة، يعول عليه الحاكم دائما في موارد من هذا القبيل، يقطع بكلامها من ناحية عدم كذبها، يعني يكفي شهادة واحدة مثل هذه النساء في إثبات بكارتها، لأن هذه الحجية من باب حجية قول الخبير، يعني من باب حجية الخبرة، وحجية الخبرة لا يشترط فيها التعدد، حجية الخبرة لا يشترط فيها التعدد لا في النساء ولا في الرجال.
إذا احتملنا خطأها مثلا قد لا تشخص هذا الموضوع فلابد من
شو
اسمه
اثنين
مثلا، او
هذا الاثنين بعد لا يجي
اربعه مثلا لكنات في احتمال
الخطا، لا احتملت خطا الخبره بعد كما تحتملون خطا خبره واحده يحتمل خطا خبرتين بعد في الخبره لا يحسب لا يشترط التعدد، لا دليل التعدد في باب البينه مش يشمل خصوص موارد الاخبار غير الخبره، يعني اخبار الحسي فقط، أما الخبرة فيعني حجية الخبرة، حجية الخبرة بعد ميزانها نفس الخبرة الاجتهاد ليس ميزانها.
يعني ولو لم يحصل عندنا
بعبارة أخرى التعدد في الواقع يشترطه تعدد في البينة والعدالة يشترطه دائما لنفي احتمال الكذب والضلال أن تضل إحداهما لا لنفي الخطأ، وإلا الخطأ ينفى بإصالة عدم الخطأ. وعلى كل حال هذه هي الجهة الثانية من الحديث في هذه الرواية. الجهة الثالثة أن هذه الروايات هل يمكن أن يستفاد منها مطلب كلي، أو أن هذه الروايات مؤداها ومفادها مخصوص بموردها وهو مورد احتمال البكارة وما وردت في هذه الروايات. فهل لو فرض مثلا أنه قامت بينة رباعية على زنا شخص وقامت حجة أخرى على أن هذا الشخص مجبوب مثلا أو مريض بمرض لا يعقل، لا يمكن أن يكون قد صدر منه الزنا في ذلك الوقت الذي شوهد عليه فيه بالزنا، أو كان قامت بينة على أنه كان مسافرا في ذلك الوقت، كان خارجا أصلا من هذا البلد ولم يكن موجودا حتى يعقل أن يكون أن يصدر منه شيء من هذا القبيل، كان في المستشفى مثلا، فكيف يمكن أن يصدر منه هذا القبيل؟ هذه موارد أخرى تشبه مورد هذه الرواية، وهي ما إذا كانت المشهود عليها بالزنا باكر، البكارة قلنا تستلزم مثلا عدم الزنا. فهل يمكن أن يستفاد من هذه الروايات مطلب كلي في كل مورد تقوم شهادة أو بينة على أن هذا الإنسان من غير المعقول أن يكون قد صدر منه مثلا الزنا، تشهد بشيء تستلزم عدم الزنا تلك البينة، البينة الأخرى تشهد بأمر آخر ذاك الأمر يستلزم دائما أو غالبا عدم تحقق الزنا، فأيضا يقال هناك أن البينة ليست بحجة ويحكم بتعارض البينتين وتساقطهما مثلا، أو لا لا مطلب يستفاد استفيد من هذه الروايات في خصوص مورد هذه الروايات وهو خصوص البكارة لا يتعدى من مورد الرواية وهو البكارة إلى غير ذلك من الموارد. والصحيح والتحقيق أن هذه الرواية في الواقع تستبطن حيثيتين، يعني فيها في موردها حيثيتان مشكوكتان في نفسيهما لولا الشهادات، إحداهما أصل بكارة المرأة أن هذه هل هي باكر أو ليست باكر، والثانية ملازمة البكارة مع عدم الزنا، وقولوا ملازمة الزنا مع انتفاء البكارة. هاتان حيثيتان في مورد هذه الرواية. تارة يفترض أننا نستفيد من هذه الرواية أن من هذه الروايات أنها واردة في مورد حصل للإمام القطع بالحيثيتين معا، حصل القطع بالبكارة لأنه استعلم ذلك بالنساء، فأن نحمل هذه الروايات على فرض الاستعلام الذي قلنا يناسب تحصيل العلم، فهو عالم بالبكارة لأنه هو كلف النساء أن يفحصنا ويثبتنا البكارة ويعلم عادة مثلا. ويفترض القطع بالحيثية الثانية أيضا، يعني انتفاء البكارة بالزنا أمر قطعي، بحيث لا افترضنا أنه لا يعقل أصلا أن يفترض امرأة باكر وقد زنى، افترضنا مورد الرواية ظاهر هذه الروايات أو ظاهر مورد هذه الروايات حصول القطع للحاكم بكلتا الحيثيتين، إذن فهذه الروايات سوف لا تدل على شيء على خلاف القاعدة، يكون مضمونها حتى في موردها على طرف القاعدة، يصبح من موارد القطع بكذب الشهود الأربعة، لأن القطع بالبكارة والقطع بأن البكارة تلازم عدم الزنا يجب القطع بكذب الشهود، لا محالة، كذب بمعنى عدم المطابقة للواقع. ومع قطع الحاكم بأن البينة مخطئة أو كاذبة لا إشكال أنه لا يوجد حد على القاعدة لا يوجد حد لأن أدلة ثبوت الحد بالشهود الأربعة قبل ليست أدلة ظاهرة في موضوعية الشهود الأربعة للحد وإنما الشهود الأربعة بما هي كاشفة وطريق وتثبت الواقع فإذا كانت البينة الرباعية يقطع بخطئها أو بكذبها إذا فلا حجية لها من الواضح أنه لا حجية لها ولا طريقية لها ولا كاشفية لها مع القطع بالخلاف لا معنى أصلا لجعل الحجية للبينة الرباعية على القاعدة فحتى لولا هذه الروايات أيضا كنا نحكم كل مورد يقطع فيه الحاكم بخطأ البينة أو كذبها ولو كانت البينة أربعة رجال إذا علم الحاكم بخطأ البينة وكذبها لا يحكم لا تكون البينة حجة حينئذ فبناء على أن كلتا الحيثيتين في مورد هذه الروايات حيثيتان قطعيتان للحاكم واستفدنا من هذه الروايات إرادة ذلك فلا يستفاد حينئذ من الرواية مطلب على خلاف القاعدة حتى في مورده لكي يبحث في أنه هذا خاص أو عام يعمم إلى سائر الموارد وإذا فرض القطع قطعية الحيثية الأولى دون الثانية يعني بكارتها لا بس الاستعلام على كل حال الإمام على شك واحتمل لأنها يدعت إنما هي عندما دعت لابد أن يتحرى في درء الحد عن المتهم لأنه تدرى بالشبهات فإذا شك من المعقول أن يفحص نعم لا يجب الفحص في نفسه يعني لا يجب التحري أكثر من ذلك في نفسه إذا لم يكن هناك منشأ تهمة أو احتمال اشتباه مع ادعائها يكون معقولا حينئذ هذا الفحص ليس فيه شيء على خلاف القاعدة إذا ادعى المتهم خب بهذا المقدار لابد من الفحص وعلى كل حال يجوز الفحص حتى لو لم يكن واجبا فجائز هذا الفحص بعد أن يفحص ويحصل له القطع تسقط البينة حينئذ الحجية وأما إذا فرض القطع بالحيثية الأولى فقط دون الثانية يعني أن بكارتها كانت قطعية بالاستعلام لكن كون البكارة تستلزم نفي الزنا هذا ليس أمرا قطعيا باعتباره أنه يمكن ولو بالدقة في بعض الفروض النادرة أن يتحقق إيلاج من دون ارتفاع البكارة لكن هذا قلنا أنه خلاف الغالب خلاف المتعارف والعادة وغالبا وعرفا يكون الزنا مستوجبا لارتفاع البكارة لكن ليس هناك ملازمة قطعية بذلك ولازمة غالبية إذا افترضنا ذلك حينئذ أيضا لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات شيء أكثر من موردها نعم يستفاد منها شيء على خلاف القاعدة فإنه لولا هذه الروايات ربما كان يقال بأنه فلتشهد النساء ببكارتها المفروض أن البكارة قد تجتمع مع الزنا ولو نادرا فليكن هذا من ذلك المورد النادر والبينة الرباعية تبقى على حجيتها لكن هذه الروايات دلت على أنه هنا تسقط البينة عن الحجية ويحكم بدرء الحد عنها ولو لتغليب هذه الغلبة غلبة أن الزنا لا يكون مع البكارة بل يكون مع انتفاء البكارة هذه الغلبة أوجبت أنه البينة تسقط عن الحجية هنا والإمام أسقط البينة عن الحجية بينة على الزنا لهذه الغلبة وكانت هذه الغلبة كافية مثلا لدرء الحد ولإسقاط البينة عن الحجية لكن لا يمكن التعدي حينئذ من مورد هذه الرواية إلى غيرها باعتبار أن هذه الغلبة أولا لا ندري مقدارها كم يعني مقدار كاشفيتها وثانيا حتى لو استطعنا أن نحصل المقدار دقيق رياضي لهذه الكاشفية والغلبة. مع ذلك لعل هذه الغلبة بالخصوص هي يوجد فيها نكتة موضوعية لجعلها هي بالخصوص حجة، يعني حجة في إسقاط البينة على الحجية، في جعلها معتبرة قرينة معتبرة اكتفى بها الشارع في إسقاط رفع اليد عن حجية الشهادات الأربع. أما قرينة أخرى غير هذه القرينة، من قال أنه يتعدى إليها؟ والشارع تلك القرينة أيضا يكتفي بها في رفع اليد عن حجية البينة. إذن فبناء على هذا الفرض، فرضوا أن الحيثية الثانية ليست قطعية والحيثية الأولى قطعية، يستفاد من الرواية حكم على خلاف القاعدة، لكن في موردها بالخصوص ولا يمكن التعدي منها إلى غير ذلك من الموارد. وأما إذا افترضنا العكس، أن الحيثية الثانية لم تكن كانت قطعية والحيثية الأولى لم تكن قطعية، يعني إثبات البكارة الإمام أثبتها بالشهادة، بشهادة النساء لا بالقطع، كما استظهرنا ذلك من ذيل هذه الروايات التي تقول تقبل شهادتهن، كان يجيز شهادة النساء في ذلك. مما وأما الحيثية الثانية وهي تلازم البكارة مع عدم الزنا فكأنه أمر قطعي، لأن الإمام لم يشكك في ذلك، لم يشكك في أنه لو كان في أنها لو كانت باكر فلا زنا، ولهذا بمجرد ادعاء المرأة للزنا الإمام توقف في صحة البينة وشكك في صحة البينة وأمر بالفحص والاستعلام. إذن فكأن الحيثية الثانية وهي ملازمة البكارة مع عدم الزنا حيثية قطعية عند الإمام، وإنما الشك في أن هل هي بالفعل باكر أو ليست باكر، فأمر بالاستعلام وحكم بعلق بأنه تقبل شهادة النساء في ذلك. فالجانب الذي بحاجة إلى الحجة وبحاجة إلى الاعتبار إنما هو الحيثية الأولى وهو ثبوت البكارة لها، أما لو كانت باكر إذن فلم تزني كأن هذا شيء مسلم، استفاد من سياق الرواية أنه كأن هذا شيء شبه مسلم ومقطوع به أنه إذا لم تكن باكر فليست هي زانية، إذا كانت باكر فليست هي زانية. إذن فإذا كانت الحيثية الأولى مشكوكة والحيثية الثانية مقطوعة، واستفيد من هذه الروايات أنه تقبل الشهادة شهادة النساء في هذه الحيثية الأولى النافية لحيثية النافية للزنا المشهود به من قبل الشهود الأربعة. الآن هذه الحجة من باب الخبرة، من باب الشهادة، اختلاف موارد الحجة، حينئذ قد يقال أنه يستفاد من هذه الرواية مطلب كلي لا يقتصر فيه على مورده. في مورده الشهادة الرباعية تعارضت مع شهادتهن الرباعية أو شهادة خبرتهن على أنها باكر. طب إذا فرض في مورد آخر ما يستلزم عدم الزنا بينة شرعية أو خبرة أيضا من قبل هذه الخبرة، حجة من الحجج لكن غير البكارة، مسألة أخرى كانت تستلزم عدم الزنا وكانت الملازمة بين ذاك تلك المسألة وبين عدم الزنا ملازمة قطعية، وإنما الكلام في وقوع ذاك الشيء، فقامت بينة على وقوع ذلك الشيء كما مثلنا بأنه كان مريضا مثلا في حالة لا يعقل منه أصلا صدور الزنا، أو كان مسافرا، فيقال بأنه لا خصوصية لمورد هذه الرواية، مورد الرواية الشيء الموجود فيه هو أن تلك المسألة المستلزمة لعدم الزنا، هذه المسألة المستلزمة لعدم الزنا هذه المسألة ثبتت بالحجة، وحيث أن هذه المسألة في المورد مسألة دقيقة لا يمكن للرجال أن يثبتوا تلك الحيثية، وإنما من شأن النساء، فعول على شهادة النساء وقبل شهادة النساء. فإذا كانت تلك الحيثية المستلزمة لعدم الزنا من الحيثيات التي يمكن للرجال أن يشهدوا به، كما في الشهادة بمرضه أو الشهادة بسفره في ذاك الزمان أو ذاك الوقت، حينئذ تقبل البينة القائمة على أنه كان مسافرا في ذلك اليوم، أصلا لم يكن موجودا في هذا البلد، أو كان مريضا في المستشفى لم يكن يعقل في حقه أن يصدر منه هذا الشيء. فتقع حينئذ المعارضة بين حجية تلك الشهادة مع حجية الشهادات الأربعة، ويقال أن حال تلك المسألة حال مسألتنا على أربع حالات. فيتعدى عن مورد هذه الرواية ويحكم بأنه في كل مورد، وبهذا نستنتج قاعدة كلية، كل مورد قامت حجة أخرى على خصوصية، تلك الخصوصية تستلزم كذب الشهادات الأربع، كذب بمعنى عدم المطابقة للواقع لا بمعنى تعمد الكذب، فحينئذ لا تكون البينة الرباعية حجة لإثبات الحد، فتكون هذه قاعدة كلية، مطلب كلي يستفاد من هذه الروايات. استفادة هذا المطلب الكلي من هذه الروايات مبني على هذا الذي ادعى هذه الفرضية، فرضية أن تكون الحيثية الأولى وهي البكارة هنا ثابتة بالتعبد. إلى استظهار أن هذه الحيثية الأولى وهي البكارة ثابتة بالتعبد لا بالوجدان. إذا كانت ثابتة بالتعبد، سواء كانت الحيثية الثانية قطعية فضلا عما إذا لم تكن قطعية، بل كانت غالبية. إذا كانت الحيثية الأولى ثابتة بالتعبد، حينئذ استفادة هذا المطلب من هذه الروايات أمر يكون عرفيا، إذ لا خصوصية حينئذ لشهادة النساء. إذا كان المستفاد من هذه الروايات تقديم شهادة أربع نساء أو شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة من ناحية الكذب على بينة رباعية، فلو قامت بينة من رجال على أمر يستلزم نفي مدلول كلام الشهود، هناك من سوف تكون هذه البينة حجتين. وقد استظهرنا من هذه الروايات أنها في هذه النقطة، في هذه الحيثية الأولى، ظاهرة في التعويل على التعبد للوجدان، بقرينية بين تلك الروايات التي كانت ظاهرة في أنه تقبل شهادة النساء، يعني هنا حجة واعتبار اعتمد عليه الإمام، وبه نفى الحد وأسقط البينة الرجال البينة الرباعية على الزنا. بل نريد أن نقول تعدد النساء إذا كانت غير مأمونة فلا بد من أربع نساء، يعني رجل، يعني بينة من رجلين لا أكثر من ذلك. فلو كانت تلك الخصوصية الثانية المستلزمة لعدم الزنا خصوصية مما يمكن للرجال الشهادة عليها كما في أمثلة التي مثلناها ويكفي، فلو قامت بينة من اثنين على أن هذا الرجل كان مريضا ولا يعقل في حقه في ذلك الزمان أن يصدر منه زنا، يكفي هذا المقدار لإسقاط الشهادة الرباعية عن الحجية. إذن فمن هذه الروايات على هذا التقدير الذي هو الظاهر منها يمكن استفادة مطلب كلي، وهو أنه بينة الشهود الأربعة على الزنا إنما تكون حجة إذا لم تتعارض مع بينة أخرى ولو من رجلين، بينة لا أربعة، ولو قول الخبير على شيء يستلزم عدم الزنا، ويكون هذا مطلب كلي يستفاد من هذه الروايات. بل نريد أن نترقى ونقول هذا المطلب الكلي نستطيع أن نثبته من دون هذه الروايات أيضا، بالإمكان إثبات هذا المطلب على القاعدة، وذلك وبهذا يتقيد حجية البينة على الزنا، بينة الرباعية على الزنا، بخصوص الموارد التي لا يكون هنالك بينة أو حجة أخرى على مطلب يستلزم عدم الزنا، ولو كانت أقل من أربعة، كانت بينة من اثنين تكون حجة في نفسها. وهذا المطلب يمكن إثباته على القاعدة أيضا بأحد تقريبات، يأتي إن شاء الله تأتي هذه التقريبات.